بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتبعوه ظاهرا وباطنا، ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفق المسلم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفق لكل خير. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الله أكبر. فإنك لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس لقالوا: الملوك وأبناء الملوك. لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأنهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم دائما مع الله، والله تعالى معهم. فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لو يعلم
هذا النعيم الحقيقي. فالنعيم الحقيقي في الدنيا هو نعيم القلب وانشراح الصدر وقرة العين، وهذه لا تكون إلا في طاعة الله. كم من أناس حصلوا الأموال والمناصب ومع ذلك عاشوا بأمريهم تعساء، وعاشوا بمناصبهم تعساء، عندهم الأولاد وعندهم من الزوجات الحسان، ومع ذلك لم تنعم قلوبهم، لأن النعيم في الحقيقة هو نعيم القلب. وإذا تنعم القلب وانشرح عاد ذلك على البدن، ولو كان البدن ضعيفا مريضا مبتلا، لكن القلب معاف وفي سلامة وفي انشراح، فإن الإنسان يكون سعيدا ولا يبالي ببدنه ولا يبالي بمرضه ولا يبالي بفقره. ولهذا إذا كان الإنسان ضيق الصدر مظلم القلب فلا يمكن السعادة أن تعرف طريقا له، وانشراح الصدر وقرة العين لا تكون إلا في طاعة الله والأنس بالله سبحانه وتعالى بما جعله الله عز وجل من طمأنينة، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لهذا كان بلال رضي الله عنه وهم يضعون الصخرة على صدره ويسحبونه في رمضاء مكة لا يظن ظن أنه يعيش التعاسة، إنما يعيش قمة السعادة. ولهذا كم كان لهذه الكلمة من إراحة لنفسه ومن قرة العين، وهو يقول: أحد أحد، فلله وحده سبحانه وتعالى أتحمل، وفي ذاته سبحانه وتعالى أتحمل، ومن أجله أتحمل، فأنا عامل لله سبحانه وتعالى، فلا يرى ولا يصبر إلا من أجل أن الله سبحانه وتعالى يعلم عمله، وقد عمل ذلك لخالقه وفي جنب خالقه سبحانه وتعالى وفي ذاته. فهو يعيش سعادة ويعيش أنسا، وإن كان أمام الناس أنه يعذب، لكن هذا العذاب إنما يقع على البدن، أما الروح فمنشغلة بخالقها، وأما القلب فسعيد ومطمئن بذكر ربه سبحانه وتعالى. فمع أحد أحد يكون الدين كله في هذا الوقت، مع أحد أحد توحيده وصلاته وزكاته وصومه وحجه، قبل أن تفرض صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، فلقد كان الإسلام هو الثبات على هذه الكلمة بيقين وقرة عين واطمئنان، وقد كان بلال رضي الله عنه على ذلك. فانشراح الصدر إنما يكون وطمأنينة القلب إنما تكون في ذكر الله. ولهذا نجد يا أخواني عمليات الانتحار وكذا إنما تكثر في البعيدين عن طاعة الله عز وجل. أما الإنسان إذا آمن بالله وآمن بقدر الله على ما يصاب بهذا الضغط النفسي الذي يودي بحياته إلى الانتحار والعياذ بالله. أبدا كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، أن هذا من عند الله عز وجل وأن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وهذا الذي جعل امرأة كأنما خرجت عن البشرية ولم تخرج فهي من البشر لكن كأنها ليست منهم، حينما ابتليت في ولدها ومات ولدها ومع ذلك تقول لأهل بيتها: لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا، وتتمالك هذا التمالك بل وتظهر من التزين وكذا، ثم تتقرب لزوجها حتى يقع بها، ثم بعد هذا كل تقول: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعرك عارية أكنت تغضب لهذا؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك عند الله سبحانه وتعالى. هذه هذا الانشراح وهذا النعيم الذي يكون في الأنس بالله سبحانه وتعالى لا يدركه إلا أصحاب الطاعات. فليس هذا كلاما يقرأ في الكتب أو هو مسطر في الأوراق أن السعادة فعلا ما كان في الطاعة وكذا، وإنما هذا الكلام واقع وحقيقة وحقيقة يجد منها الإنسان على قدر إيمانه بالله عز وجل وعلى قدر احتسابه يجد هذا كله. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، والشاب النشأ في طاعة الله.
وكأن الشيخ العثيمين هنا يتلطف مع الملوك ويعطيهم هدية، يقول: لكن أنتم يا أيها الملوك لو كنتم على طاعة الله فأنتم أنعم، فقد اجتمع لكم نعيم دنيا ونعيم قلب وقرة عين. نعم.
فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فالمهم أننا نقول إن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، فاحرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والتروك، لكن ما فعله على سبيل
والتروك في الأوامر والنواهي. نعم.
لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، بل يفعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فيحب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لا تعبدا لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة وتقربا إلى الله عز وجل.
والله هذا كلام جيد، وبه تجتمع الأدلة في الباب ولا يخرج على الضابط الذي وضعه العلماء، وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي محل الاقتداء هي الأفعال التي تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. تبقى أدلة كثيرة جدا في اقتداء الصحابة وتتبع الصحابة وتقليد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور لا يقصد بها التعبد، مثل مثلا ما كان النبي يحب صلى الله عليه وسلم كذا، فيرى أنس تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فيقول: فإني لا أزال أحبه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ويتتبع هذا وغير ذلك من هذه الأفعال. فعندنا الضابط أن ما تقرب به نبي إلى الله عز وجل شرع لنا أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يعكر علينا في هذا الأصل ماذا؟ أن بعض الصحابة تتبع النبي فيما لم يقصد به النبي التقرب إلى الله، فيدخل في جملة إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكيف الجواب؟ هنا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إنما نتج هذا بدافع المحبة، فإن الإنسان إذا أحب أحدا قلده في ذلك فيكون هذا من دافع المحبة، مثل ما ترى الطالب يقلد الشيخ، قد تراه يلبس مثل ما يلبس بدون يعني تعبد بهذا. ولكن الإنسان دائما الإنسان إذا أحب شخصا أو كذا أو إذا أحب أحدا فإنه ربما يتابع أفعاله وأعماله وإن لم يكن في ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا قد حصل من الصحابة رضوان الله عليهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبوا أن يكون أمرهم هذا على أمر رسول الله، وإن لم يقصدوا بذلك التقرب إلى الله، فلم يجعلوا هذا تعبدا. أن يتتبع أنس ما في الصحفة، ما في الصحفة في هذا من الطعام الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنس ما يتعبد ويقول بأن هذا الطعام فيه قرب إلى الله عز وجل، في قرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب المحبة للشخص فقط، أنه يحب ما يحب بغض النظر بقى أن يتعبد بهذا. وإلى يقال لأنس وما الدليل، يقال أنس وما الدليل، فهذا كلام جيد وبينحل الإشكال في هذه المسألة. ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى إنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول، لكن هذه القاعدة يقول شيخ الإسلام خلفوا فيها أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. الشاهد من هذا أن ما فعل على سبيل التعبد فإن نفعله عبادة وتقرب إلى الله، أما من قبيل المحبة هذا لا يكون خاصا بالرسول حتى، إنما هذا يكون في الرسول، في العلماء، في المقتدى بهم عموما، في المقتدى بهم عموما. يعني الواحد يا أخواني يمكن مر عليه وهو في الدراسة كطالب، يمكن مر عليه تقليد جميع المدرسين اللي بيحبه، أحيانا يقلد بدون ما يشعر. إذا أحببت المدرس الذي يدرسك فإنك قد تقلده بلا شعور. وأنا نقلت لكم مثلا حتى في المشايخ بعض الطلاب بلا شعور يقلد شيخه، ربما في طريقة الكلام، ربما في لبس الشماغ والغطرة، ربما في طريقة المشي، ربما في كذا، وهذا قد لا يكون فيه التكلف، بل هو لكثرة المخالطة ولإلف والمحبة يجد الإنسان نفسه هكذا يفعل بعض هذه الأشياء، حتى لو حرص ألا يقلد عمدا، لكن تجدها تأتي ثم يدافع الإنسان نفسه. يعني تجدها تأتي ثم يدافع الإنسان نفسه. طلبة الشيخ مثلا صالح الفوزان، ترى الواحد يعني الأخ بعض الأخوة لو بيصلي بيقرأ الشيخ مثلا، يعني أكثر إخوة ترى مشيته لا تخطئ مشية الشيخ، وقد لا يكون هذا يعني بتكلف، لكن كذلك مثلا عند الشيخ ابن باز مثلا بعض الطلبة الذين نزموه طويلا مثلا يفعل مثل ما يفعل الشيخ تماما، حركة اليد، بل ربما يغمض عينيه، ربما يغمض عينيه، والشيخ كفيف، وربما هو أغمض عينيه ولعب في شماغه وكذا، كما كان الشيخ يلعب في يعني يمسك بشماغه دائما. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كان دائما يمسك بشماغه دائما وهو يتكلم. فنفس المسألة، فهذه أمور ما يقصد بها التعبد، إنما هي أمور تكون بالإلف والألف للشخص. نعم نعم. تكلمنا هذا كثيرا، تكلمنا في هذا كثيرا، هذا من باب العادات لا العبادات. نعم.
ثم قال: وصحبه، صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم.
وليقلد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة شعر الشعر في مجتمعه الآن الذي ليس في إطالة شعر يكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يقصر شعره لا يطيل شعره. فالمقلد من قصر لا من أطال، مع أن النبي أطال، لأن النبي إنما أطال صلى الله عليه وسلم لأن هذا عادة قومه. طيب وانت عادة قومك ما هي؟ التقصير. يبقى إذن المسألة هي أن الإنسان يسير على عادة قومه، فالنبي صار على عادة قومه فكان قومه هكذا، وأنت كذلك تسير على عادة قومه في اللباس والشعر وكذا. يعني الإنسان مثلا ما يأتي يلبس نعالا يقول نعال السبتية، لقد كان النبي يلبس النعال السبتية، ويأتي بنعال مثلا أو كذا على هذه الطريقة، أو يأتي مثلا بإزار ورداء ويقول النبي كان يلبس إزار والرداء، وتلبس أنت الإزار والرداء الآن، تكون مخالفا للنبي ولا موافقا؟ تكون مخالفا، بل ثيابك هذه ثياب شهرة، فالنبي كان يلبس كما يلبس قومه، فهل أنت تلبس كما يلبس قومك؟ لا، أنت تخالف لباس قومك، إذن أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأصل العام، وهو عدم مخالفة الناس ولفت الأنظار بدون داع يقتضي التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا. نعم. يبقى الإنسان شوف يلبس الإزار والرداء، النبي كان يلبس الإزار والرداء، لا هذا غلط، أو يلبس أو يطول الشعر لكن النبي كان يطول الشعر، لا هذا غلط، هذا غلط. ليه؟ لأن هذا يشبه الشهرة. إذا كان قومك على هذا فلا بأس. نعم، الجواب عن هذا بالنسبة ليس الغطرة أو الشماغ أو كذا، ليس هذا من خصائص الخليج بل هو عام، وترى في كل بلد، في كل بلد هذا اللباس، بس صفة لباسها يعني كل واحد حاطط لك شال على الرقبة. احنا عندنا حط التلفيعة والشال، بس بعضهم يلفه حوالين رقبته وبعضهم يحطه مثلا نص كده وبعضهم يحطه كده، فالأمر لا يستنكر في استعمال هذا، لا يستنكر. إنما لو كان إذا غطى الواحد مثلا رأسه قال انظروا للمرأة هذه امرأة مثلا، فحينئذ لا تقلد، حتى لو كان العلماء في المكة فعلوها فلا تقلد في هذا، لكن الناس يعتدون هذا اللباس، لكن صفة ذلك تختلف أحيانا. يعني واحد زي ما تلك يلفها على رقابته، واحد يجعلها مثلا على كذا، واحد يلفها كذا كاملة وكذا، الناس لا ينكرون، التجار يفعلون وطلبة العلم يفعلون والناس العاديين يفعلون والكبار يفعلون والواحد في الشتاء تجد الناس يفعلون، فهذا أمر لا يستنكر. إنما الممنوع ما هو؟ أن يرفع الناس إليك أبصارهم، هذا غريب، هذا شيء غريب، أو تعتاده على وجه تكلف فتلزم واحدة، طريقة واحدة تعتاد على وجه التكلف، زي الحزب الرسلاني كده في تكلف، يعني المسألة فيها تكلف، مثلا شيخك علم كده فانت بتعمل كده فيها نوع تكلف. إنما لو كانت طريقة وعادة عادية هذا ما في مشكلة، هذه لا إشكال. والقول بأن هذه مثلا عادة الناس وكذا، تبعات الناس يعملون مع هذا، طيب مثلا يجي لها 30 سنتي، طب فلماذا انت خدت ديت ولم تأخذ 30 سنتي؟ تقريبا هناك كده تقريبا صح؟ يعني القلنسوة الطويلة مع هذه، والكيفية هذه قد لا تكون منتشرة، لكن نعم لف هذا حول العنق قد يكون موجود، أنا ما ذهبت إلى هناك، لكن قد يكون هذا. طيب لماذا الواحد لا يأخذ الطاقية الطويلة أيضا ويكون هذا من عادة القوم؟ فالشاهد يعني على كل لو كانت هذه عادة عند هؤلاء ما تنكر، ما فيها مشكلة، لكن لا تتكلف أنت لتكون مقتديا بإيه بهذا، وتكون هذه المسألة محل تكلف. إنما شيخك تلبى الشماغ وانت لبست طاقية، لبست كلبوش، لبست كذا، المسألة فيها إيه؟ مسائل عادية طالما أنها ليست داخلة في التحريم الشرعي. والشيخ ينبغي أن يكون هذا إذا لمس في طلابه تكلفا في هذا الباب ينبغي أن ينهى، ينبغي الشيخ نفسه ينهى وينبه، ولا ترك الأمر يقول إيه ما هذا يعني قد يكون من محبة الشيخ أو كذا. نعم إذا وصل إلى التكلف لا، إذا وصل حد التكلف لا، أما إذا كان على موجب العادة فلا بأس بهذا. إذن الضابط ما هو؟ الضابط العادة التي يعتدوها البعض ولا يعتدوها البعض موجودة، لا تنكر في المجتمع إذا وجدت، حتى لو بعض الناس دون بعض هذا لا إشكال. أما ما كان إذا اعتاده الإنسان لم يكن هذه العادة محل في المجتمع بحيث يرفع الناس إليك أبصارهم، هذا الذي يمنع. نعم.
ثم قال: وصحبه، صحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات وليسوا طبقة واحدة، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ففرق بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن الذي يعتبر من السابقين إلى الإسلام. والمهم أن الصحبة طبقات في الصحبة، وطبقات في الهجرة، وطبقات في العلم، وطبقات في كل شيء. ولا يوجد أحد من الصحابة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأثبت الصحبة له وأثبت المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن الله معنا. ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة، فأشد الناس أمانة لأننا نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى عمر رضي الله عنه ولولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد، وهذه هي الميزة والفضيلة. والمهم أن الصحبة يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. أما في العلم فربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن الرجل الأعرابي لو جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أنه أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة رضي الله عنهم. قال فاقنع بهذا وكفى. ونقول للمؤلف رحمه الله سمعا وطاعة، نقنع بهذا.
يعني إذا مسألة الفضل في مسألة العلم ومسألة النفع فيقول، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة في فضل الصحبة أبدا. الصحبة لا يمكن أن يشاركهم في أحد. في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، فإن الرجل الأعرابي لو جاء إلى الرسول وأمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي المدينة للتعلم، لا شك أن التابعين من هو أعلم منه. لكن الصحبة التي رؤية النبي مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة، وبها يفوقون من جهة الفضل كل من أتى من التابعين. وعليه قد يقول واحد يستشكل يقول يا أخي شيخ الإسلام على علم وعلى جهاد بالدعوة والردود وكذا قد لا يوجد من بعض الصحابة، فالأعرابي مثلا إذا يسأل النبي وذهب إلى الصحراء وكذا هذا من جملة الصحابة ولا شك، لكنه ليس في قدر ابن تيمية في العلم. نقول مسألة العلم، مسألة الجهاد، مسألة الانتفاع، مسألة كذا هذه مسألة، ومسألة الفضل مسألة أخرى. صحيح أنه قد يوجد من هو أعلم من أفراد بعض الصحابة، في التابعين من هو أعلم من أفراد بعض الصحابة، لكن الفضل حاصل بالصحبة في أصحاب النبي، بحيث إن كل صحابي من جهة الفضل أفضل من كل تابعين وإن كان يفوق في العلم، فكفى بالصحبة شرفا ورفعة، حتى الصحبة نفسها تتفاضل. قال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا بعد وقاتلوا. ولم ينظر في هذا الى العلم، لما نظر في هذا الى السبق، نظر في هذا الى السبق ولم ينظر في ذلك الى العلم. فقد يوجد ايضا من بعد ما قد يكون اكثر جهادا واكثر كذا وعلما ممن قبل، ولكن النظر هنا الى ماذا؟ النظر هنا الى الاسبقيه. فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدركهم أحد على الإطلاق في الفضل، وبهذا إذن يرفع الإشكال كيف نجمع بين فضل الصحبة وبين فضل العلم عند بعضهم. طيب نقف عند معرفة الله تعالى أول واجب. نعم، قول من؟ نعم، لا يعني في السهولة، في السهولة يعني مش بالأسبقية وكذا. كأنما القائم يعني رجل واحد.